بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإذن ذلكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: جبلة بن سحيم التيمي روى له الجماعة، وقيل الشيباني من ثقات التابعين بالكوفة، حدث عن معاوية وابن عمر وعبد الله بن الزبير وحنظلة رجل من الصحابة وغير واحد، روى عنه أبو إسحاق الشيباني وحجاج بن أرباط وشعبة والثوري وقيس بن الربيع وآخرون، وثقه يحيى القطان وابن معين. وقال خليفة توفي سنة 25 ومائة رحمه الله، وكان شعبة وسفيان يوثقانه، وله نحو من 20 حديثا، وكذا لنظيره آدم بن علي. زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري روى له الجماعة، الإمام الحجة القدوة المدني الفقيه، حدث عن والده أسلم مولى عمر، وعن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك، وعن عطاء بن يسار بن علي بن حسين وابن المسيب وخلق، حدث عنه مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي وهشام بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد العزيز الداروردي وأولاده أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد وخلق كثير. وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى حصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. وكان أبو حازم يقول: لا أراني الله يوم زيد بن أسلم، إنه لم يبق أحد أرضى لديني ونفسي منه. قال: فأتاه معي زيد بن أسلم فعوقر فما شهده. وقال البخاري: كان علي بن حسين يجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في ذلك، فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. قلت لزيد: تفسير. روى عنه ابنه عبد الرحمن وكان من العلماء العابدين، أرخ ابنه وفاته في ذي الحجة 36 ومائة، ظهر لزيد من المسند أكثر من 200 حديث. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن، قال: أنبأنا بن قدامة، قال: أنبأنا بالبطي، قال: أنبأنا أبو بكر الثوري في قال: حدثنا هبة الله الفائي، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله القاسم، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: حدثني يعقوب بن شيبة، قال: أنبأنا الحارث بن مسكين، قال: أنبأنا ابن وهب وابن القاسم، قال مالك: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، وكان معذرا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن، فلما وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان أن يؤذنوا ويرفعوا أصواتهم، ففعلوا فارتفع عنهم ذلك حتى اليوم. قال مالك: أعجبني ذلك من مشورة زيد بن أسلم. المطلب بن عبد الله
المطلب
ابن حامد الله المطلب بن عبد الله بن حنطم الفرسي روى له الأربعة، المخزومي المدني أحد الثقات، وكان جده حنطم بابن الحارث بن عبيد المخزومي من مسلمة الفتح. أرسل المطلب عن عمر بن الخطاب وغيره، وحدث عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وجابر وأبي هريرة وعدة، روى عنه بناه الحكم وعبد العزيز وعمرو بن ابي عمرو مولاهم وعبد الله بن طاووس بن جريج والاوزاعي وزهير بن محمد واخرون. وثقه ابو جرعه والدار قطني وهو ابن اخت مروان بن الحكم وابن اخت ابي سلمه بن عبد الرحمن. قال ابو حاتم لم يدرك عائشه وعامه حديثه مراجيل. وقال ابو جرعه ارجو ان يكون سمع منها. وقال ابن سعد ليس يحتج بحديثه لانه يرسل كثيرا. توفد على الخليفه هشام فوصله بسبعة عشر ألف دينار كان حيا في حدود سنة 20 و100. قال عبد الله بن كثير ابن عامر بن عبد الله الكناني ابن زافان بن فيروزان ابن هرمز الإمام العلم مقرئ مكة وأحد القراء السبعة أبو معبد الكناني الداري المكي مولى عمرو بن علقمة الكناني. وقيل يكنى أبا عباد وقيل أبا بكر فارسي الأصل وكان داريا وهو العطار. وقد وهم البخاري فقال إنه من بني عبد الدار. وقال ابن أبي داود هو من قوم تميم الداري والدار بطن من لخم. أبوهم الدار بن هاني ابن حبيب بن نمارة بن لخم ابن لخم من أداد بن سبأ. وكذا تابعه الدار قطني فوهما. وقال الأصمعي الذي لا يبرح من داره هو الداري فلا يطلب معاشا. وعنه قال كان ابن كثير عطارا. قلت هذا الحق واشتراك الأنساب لا يبطل ذلك. وكان من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى إلى صنعاء اليمن فطردوا عنها الحبشة. قيل قرأ على عبد الله بن السائب المخزومي وذلك محتمل. والمشهور تلاوته على مجاهد ودرباس مولى بن عباس. تلا عليه أبو عمرو بن العلاء ومعروف بن مشكان وإسماعيل بن قسطنطين وعدة. وقد حدث عن ابن الزبير وأبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم وعكرمة ومجاهد وغيرهم وهو قليل الحديث. روى عنه أيوب وابن جريج وإسماعيل بن أمية وزمعة بن صالح وعمر بن حبيب المكي وليث بن أبي سليم وعبد الله بن عثمان بن خثيم وجرير بن عازم وحسين بن واقد وعبد الله بن أبي نجيح وحماد بن سلمة وآخرون. وثقه علي بن المديني وغيره. وكان رجلا مهيبا طويلا أبيض اللحية جسيما أسمر أشهل العينين تعلوه سكينة ووقار. وكان فصيحا مفوها واعظا كبير الشأن. يقال إن ابن عيينة أدركه وسمع منه ولم يصح إنما شهد جنازته. وقد وثقها النسائي أيضا. وعاش 75 سنة مات 20 و100. قال ابن عيينة رأيته يخضب بالصفرة ويقص للجماعة. قال أخبرنا إسحاق بن أبي بكر قال أنبأنا ابن خليل قال أنبأنا علي بن قادشاه قال أنبأنا أبو علي المقرئ قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن ابن الزبير قال كانت بنو إسرائيل إذا بلغوا ذا طوى نزعوا نعالهم. عن ابن عيينة قال كان ابن كثير يبيع العطر قديما. وقال شبل بن عباد ولد ابن كثير بمكة 48 ومات 20 و100. قال ابن سعد كان ابن كثير المقرئ ثقة له أحاديث صالحة مات 22 و100. وقال البخاري في تاريخه حدثنا الحميدي عن ابن عيينة سمعت مطرحا بمكة في جنازة عبد الله بن كثير وأنا غلام 20. قال سمعت الحسن في المقال. وقال علي قيل لابن عيينة رأيت عبد الله بن كثير قال رأيته 22 و100 أسمع قصصه وأنا غلام كان قاص الجماعة. قلت فهذان قولان لابن عيينة فإما شك وإما عنا بأن الذي مات 20 هو عبد الله بن كثير بن المطلب السهمي الذي خرج له مسلم في الجنائز من طريق ابن جريج عنه وهذا أشبه. وقال أبو علي الغساني حديث السلف يرويه ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم عن ابن عباس ثم قال فقال أبو الحسن القابسي وغيره هو ابن كثير القارئ. ثم قال: وهذا ليس بصحيح، بل هو ابن كثير بن المطلب السهمي كما نسبه الكلابافي، وهو أخو كثير بن كثير، لا شيء له في الصحيح سوى حديث السلم عن صحيح البخاري. وكذا ذكر الدارقطني والحاكم وغيرهما عبد الله بن كثير بن المطلب في رجال الصحيحين، وذكره البخاري في تاريخه، لكنه وهم في نسبته إلى بني عبد الدار. وقال أبو نعيم الحافظ: عبد الله بن كثير القارئ الداري مولى بني عبد الدار. قال ابن المديني: قد روى عن الداري أيوب وابن جريج وكان ثقة. حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة: رأيت أبا عمرو بن العلاء يقرأ على عبد الله بن كثير. قال ابن عيينة: لم يكن بمكة أحد أقرأ من حميد بن قيس وعبد الله بن كثير. وقال جرير بن حازم: رأيت عبد الله بن كثير فصيحا بالقرآن. وذكر الداني أن ابن كثير أخذ القراءة عن عبد الله بن السائب. ابن مجاهد قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي عن سفيان قال: حدثنا قاسم الرحال في جنازة عبد الله بن كثير، يعني في سنة 20، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد والمسلم بن علانة قال: أنبأنا حنبل قال: أنبأنا هبة الله قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أبو بكر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي البنهال عن ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر
العام والعامين.
وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعام. نعم. أو قال: عامين وثلاثة. فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. أخرجوه ستتهم عن رجاله من حديث أبي نجيح، فترددنا في ابن كثير هذا هل هو الداري أو السهمي، واختلف العلماء قبلنا فيه. وفي رجال مسلم للدارقطني ذكر السهم. وفي رجال مسلم للدارقطني ذكر السهمي فقط، ذكر في رجال البخاري عبد الله بن كثير.
ماشي ماشي. نعم. ذكر السهمية فقط.
بسم الله. وفي رجال مسلم وذكر في رجال البخاري عبد الله بن كثير المكي فقط، وكل منهما مكي. والذي علم بالتأمل أن الداري رجل كبير شهير، وأن السهمية لا يكاد يعرف إلا بحديث واحد في صحيح مسلم، وهو معلل في استغفاره صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع. تفرد به ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب عن محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة في خروجه عليه الصلاة والسلام ليلا من استغفاره لهم، وهو من الموافقات العالية في فوائد الإثنيني. ثم قال مسلم في عقبه: قال: وحدثني من سمع حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله رجل من قريش محمد بن قيس بهذا. قال الدارقطني: هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداع. قلت: المطلب هذا هو ابن الحارث بن خبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي. ولعبد الله إخوة كثير وجعفر وسعيد وليس بالمشهورين. وقال النسائي عن يوسف بن مسلم عن حجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن محمد بن قيس. ثم قال النسائي: حجاج بن جريج عندنا أثبت من ابن وهب. قلت: ما اختلف فيه، وإنما ابن مسلم زاد من عنده إيضاحا بحسب ظنه، فقال بعد عبد الله ابن أبي مليكة. فهذا ما عندنا من ذكر السهمي، ولم نتيقن له رواية حديث سوى هذا. وأما حديث السلف فمتجاذب بينه وبين الداري، فليلتمس رجح لأحدهما والله أعلم. وأما الكلابابي فقال في رجال البخاري: عبد الله بن كثير بن المطلب القرشي العبدري المكي القاص، حدث عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم، روى عنه ابن أبي نجيح في أول السلم
السلم
لما في أول السلم. فهذا كما ترى جعل ابن كثير بن المطلب عبدريا، وإنما هو سهمي وجعل له القاصة وإنما القاص الداري الفارق. وكذا قال البخاري في المطلب إنه من بني عبد الدار بن قصي، وما ذكر في تاريخه سواه، وما ذكر ابن أبي حاتم سواه إلا ابن كثير الطويل الدمشقي.
لأجل هذا يعني أخلاه من الرمز وما كتب إنه أخرج له الجماعة. نعم.
أحسن الله. عمرو بن قيس ابن ثور بن مازن السكوني روى له الأربعة: الإمام الكبير أبو ثور السكوني الكندي شيخ أهل حمصة، ولجده مازن بن خيثمة صحبة. ولد عمرو سنة 40 ووفد مع أبيه على معاوية، محدثا عن عبد الله بن عمرو وواثلة بن الأسطع وأبي أمامة والنعمان بن بشير بن عبد الله بن بسط وعاصم بن حميد وطائفة. وعنه ثوابة بن عون ومعاوية بن صالح وسعيد بن عبد العزيز وعبد الحميد بن عبد العزيز وآخرون، خادمتهم محمد بن حمير. قال إسماعيل بن عياش: أدرك 70 صحابيا وولد إمرة الغزو لعمر بن عبد العزيز. قال ابن سعد: صالح الحديث. وقال إسماعيل بن عياش: سمعته يقول: سمعت معاوية على المنبر نزع بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم، نزلت يوم جمعة يوم عرفة. وقال أبو حاتم وغيره ثقة: تقية عن أبي بكر بن أبي مريم قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي حمصة: انظر إلى الذين نصبوا أنفسهم للحق وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا، فأعط كل رجل منهم 100 دينار. فكان عمرو بن قيس وأسد بن وداعة في من أخذها. وقيل إن عمرو بن قيس كان من سار للطلب بدم الوليد الفاسق. قال محمود بن خالد: مات سنة 400 عن 100 عام. وقيل مات سنة 25 و100. عبادة بن نسي روى له الأربعة: الإمام الكبير قاضي طبرية أبو عمر الكندي الأردني، حدث عن شداد بن أوس ومعاوية وأبي بن عمارة بكسر العين وأبي سعيد الخدري وطائفة. حدث عنه برد بن سنان وعلي بن أبي حملة وهشام بن الغازي وعبد الرحمن بن زياد بن أدعم وعبد الله بن عثمان وخلف. وكان سيدا شريفا وافر الجلالة ذا فضل وصلاح وعلم، وثقه يحيى بن معين وغيره. ولي قضاء الأردني من قبل عبد الملك بن مروان، ثم ولي الأردن نائبا لعمر بن عبد العزيز. قال أبو مسلم: حدثنا جامل بن سلمة الكندي قال: سألهم هشام بن عبد الملك من سيد أهل فلسطين: من سيد أهل فلسطين؟ صلى الله عليه. قالوا: رجاء بن حيوة. قال: فمن سيد أهل الأردن؟ قال: عبادة بن نسي. قال: فمن سيد دمشق؟ قال: يحيى بن يحيى الغساني. قال: فمن سيد أهل حمص؟ قال: عمرو بن قيس السكوني. قال: فمن سيد أهل الجزيرة؟ قال: عدي بن عدي الكندي. وعن مسلمة بن عبد الملك قال: في كندة ثلاثة، إن الله بهم ينزل الغيث وينصرون: رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي وعدي بن عدي. وقيل: أهدى رجل قلة عسل لعبادة فقبله وقضى عليه، ثم قال له: ذهبت القلة يا فلان. قالوا: مات سنة 18. عطية بن قيس وله مسلم الأربعة. نعم.
فقبله يعني قبل العسل يعني. وقضى عليه يعني حكم يعني.
أو قضى عليه أعطى.
نعم، هو يروى يعني في أنه يتنزع
يرشوه يعني.
يعني يتنزع عن ذلك، وأنه لما قبل هذه القلة من العسل لم تحمله هذه الهدية على أن يعني يقضي له، فقضى عليه. يعني وافق الحق ولم يعمل أمر الهدية في ذلك بشيء.
نعم.
هذا مدح له يعني.
نعم.
أحسن الله إليكم. عطية بن قيس رواه له مسلم الأربعة، الإمام القانت مقرئ دمشق مع ابن عامر، أبو يحيى الكلبي الدمشقي المذبوح، عرض على أم الدرداء وكانت عارفة بالتنزيل، قد أخذت عن زوجها أبي الدرداء، وحدث عن عمرو بن عبسة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير ومعاوية وابن عمر وعبد الرحمن بن غنم، وأرسل عن أبي الدرداء وطائفة، وغزا في دولة معاوية، عرض عليه القرآن علي بن أبي حملة والحسن بن عمران وسعيد بن عبد العزيز، وروى عنه ولده سعد وأبو بكر بن أبي مريم وعبد الله بن العلاء بن زبر وعبد الرحمن بن زيد بن جابر وغيرهم. قال سعيد بن عبد العزيز: لم نكن نطمع أن يفتح ذكر الدنيا في مجلس عطية. قال أبو القاسم بن عساكر: وله دار قبلي كنيسة لليهود، وله دار قبل كنيسة لليهود، وكان قارئ الجندي وهو أكبر من ابن عمر. فيها يا عندنا.
طيب، وله دار مثل بحري وقبلي، ممكن بقى قبلية كنيسة لليهود.
نعم. بسم الله عليك. وكان قارئ الجند وهو أكبر من ابن عامر، توفي سنة 21 و100، وقيل سنة 10 و100، وقيل هو حمصي. قال وليد بن مسلم: ذكرت لسعيد بن عبد العزيز قدم عطية، فقال: سمعته يذكر أنه كان في من غزا القسطنطينية زمن معاوية، قال دحيم: كان هو وإسماعيل.
وهنا برضو فيها إشكال العبارة دي، يعني ما الفائدة منها؟ وله دار قبلية كنيسة لليهود، هذا كله تنكير، فظن والله أعلم لكنيسة اليهود معروفة، وإن ابن عساكر يقول وله دار قبلية كنيسة اليهود، حتى تكون للعبارة فائدة. ماشي ماشي.
بسم الله. قال دحيم: كان هو وإسماعيل بن عبيد الله فارسي الجندي. وقال عبد الواحد بن قيس: كانوا يصلحون مصاحفهم على قراءة عطية بن قيس وهم جلوس على درج الكنيسة. وقال أبو مسهر: مولده سنة 7 وتوفي سنة 10 و100، وروى جماعة عن أبي مسهر أيضا أنه مات سنة 21 و100. عطية بن سعد بن جنادة العوفي روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. الكوفي أبو الحسن من مشاهير التابعين، ضعيف الحديث، روى عن ابن عباس وأبي سعيد وابن عمر، وعنه ابنه الحسن وحجاج بن أرطاة وقرة بن خالد وزكريا ابن أبي زائدة ومسعر وخلف، وكان شيعيا توفي سنة 11. أخبار
هو مولانا في تاريخ دمشق ابن عساكر.
نعم.
يقول في ترجمة عطية هذا، يقول: وكانت داره بدمشق بناحية الحير قبلة كنيسة اليهود. أو بناحية الحير قبلة كنيسة اليهود.
استفدت من هذا قبلية و وإيه وقبلة.
قبلة
إشارة إلى الجهة، يعني
إشارة إلى الجهة.
طب تمام، اللي هي عكس يعني البعيد جهة القبلة.
يعني في جهة قبلة اليهود.
نعم نعم. ويعني هي كنيسة اليهود.
اليهود حتى تفيد التعريف كما ذكرت فضيلتكم.
نعم.
وإلا فالتنكير لا يفيد شيئا، لا يفيد تحديدا للموضع يعني.
نعم.
وأيضا لما قال عبد الواحد بن قيس: كانوا يصلحون مصاحفهم على قراءة عطية وهم جلوس على درج الكنيسة، يعني ده معنى أنه كان داره في القبلة بجوار الكنيسة.
نعم.
يعني كنيسة معروفة.
ومن الألف واللام لكنيسة معهودة معروفة.
نعم. جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم.
اللهم آمين.
قال أخبار الزهري محمد بن مسلم وعبيد الله روى له الجماعة ابن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث.
دي ترجمة غريبة شوي إن هو يضع كلمة أخبار.
نعم.
غير معهودة يعني فيما مضى.
نعم.
وأيضا ترجمته لعطية بن سعد مقتضبة جدا، وعطية ده يعني مشهور جدا وله أحاديث كثيرة جدا، رغم أنه ضعيف إلا أنه يعني يروي كثيرا عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري، وكان معروف ومعروف في التفسير، له أسانيد كثيرة في التفسير، وكان عنده إشكالية في أنه يعمل تدليس من أقبح أنواع التدليس، فيروي عن محمد ابن سعيد المصلوب فيقول عن أبي سعيد، فيتوهم السامع أنه أبو سعيد الخدري، وهو يقصد أبو سعيد اللي هو محمد ابن سعيد المصلوب في الزندقة الوضاع. فطبعا لا أدري لما جعل ترجمته مقتضبة هكذا، وكان حقه أن يطول في ترجمته لأنه كثير الحديث يعني.
نعم.
حسن الله عليكم.
إلا أن يكون النشاط بقى.
هو يعني له نسخة في التفسير رويها عن أبيه. نعم. عن عمه فيما أظن يعني عن أقاربه إلى ابن عباس. نعم. رضي الله عنه.
نعم هو عمد عند المفسرين.
اعتمد عليه ابن ابي حاتم كثيرا وغيره من المفسرين. نعم.
طيب يا يكمل الشيخ عماد يا شيخ خفيف.
نعم.
مع اخبار الزهري بقى ان شاء الله. تفضل سيدي.
نعم جزاكم الله خير واحسن الله اليكم.
امين جميعا.
بارك الله في أخينا الشيخ سيف حفظه الله.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء قال: أخبار الزهري روى له الجماعة محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام. روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله شيئا قليلا، ويحتمل أن يكون سمع منهما وأن يكون رأى أبا هريرة وغيره، فإن مولده فيما قال دحيم وأحمد بن صالح في سنة 50، وفيما قاله خليفة بن خياط سنة 51.
الاحتمالات يعني لأجل أنه كان يرسل؟
لأجل أنه متأخر عن زمن هؤلاء، يعني أبو هريرة ميت 58 أو 59، لم تدركه سنة التون يعني، فإذا ولد في سنة 50 أو 51 يكون قد رآه وقد يكون تحمل منه أيضا. قال: وروى عن بسطو قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: وفدت إلى مروان وأنا محتلم، فهذا مصادف لما قبله، وأبى ذلك يحيى ابن بكير وقال: ولد سنة 56. حتى قال له يعقوب الفسوي: فإنهم يقولون إنه وفد إلى مروان، فقال: هذا باطل، إنما خرج إلى عبد الملك بن مروان، وقال: لم يكن عنبسة موضعا لكتابة الحديث. قال أحمد العجلي: سمع ابن شهاب من ابن عمر ثلاثة أحاديث. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر قال: سمع الزهري من ابن عمر حديثين. قلت وروى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك ولقيه بدمشق والسائب ابن يزيد وعبد الله بن ثعلبة بن صعير ومحمود بن ربيع ومحمود بن لبيد وسنيم أبي جميلة وأبي الطفيل عامر وعبد الرحمن بن أزهر وربيعة بن عباد الديني وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومالك بن أوس بن الحدثان وسعيد بن مسيب وجالسه 8 سنوات وتفقه به وعلقمة بن وقاص وكثير بن العباس وأبي أمامة بن سهل وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير وعروة بن الزبير و...
شديدة بقول في خرفشة في الصوت شديدة.
طيب لحظة واحدة. بسم الله. قال وسعيد بن المسيب وجلسه 8 سنوات وتفقه به. لا بس إن شاء الله.
إن شاء الله نعم.
قال وعلقمة بن وقاص وكثير بن العباس وأبي أمامة بن سهل وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير وأبي إدريس الخولاني وقبيصة بن ذؤيب وعبد الملك بن مروان وسالم بن عبد الله ومحمد بن جبير بن مطعم ومحمد بن نعمان بن بشير وأبي سلامة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعثمان بن إسحاق العامري وأبي الأحوص مولى بن ثابت وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث والقاسم بن محمد وعامر بن سعد وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد الله بن كعب بن مالك وأبي عمر رجل من بلي له صحبة.
هي من بلي, بلي بفتح الباء.
بفتح الباء. لا أدري رفع هذا له وجه أم ماذا.
أظن فيها حديث.
فيها ماذا؟
فيها حديث أو شيء من هذا مشهورة يعني
مذكورة في
أيوة
مذكورة في أخبار مؤتة وفي أخبار فتوح الشام.
نعم
لكن ينسب إليها البلوي.
أي نعم
والسمعان يقول البلوي بفتح الباء المنقوطة هذه النسبة إلى بلي وقبيلة من قضاعة وبلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. نعم
نعم. أيوة الحديث المشهور وجدته وهو أن رجلين من بلي أسلما هو حديث سيدنا طلحة لما رأاه دخل الجنة قبل الآخر بسنة.
نعم
نعم
جزاك الله خير. لكن ما لم يحكوا فيها الضم يعني
لا أدري والله
يعني لو رجعنا تاج العروس يهتم بذلك أيضا.
نعم
الله المستعان. قال وأبان بن عثمان فحديث عن رافع بن خديج وعبادة بن الصامت مراسيل أخرجه النسائي وله عن أبي هريرة في جامع الترمذي. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري قال كتب عبد الملك إلى الحجاج اقتدي بابن عمر في مناسكك قال فأرسل إليه يوم عرفة إذا أردت أن تروح فأذن. قال فجاءه سالم وأنا معهما حين زاغت الشمس فقال ما يحبسه فلم ينشب أن خرج الحجاج فقال إن أمير المؤمنين كتب إلي أن اقتدي بك وآخذ عنك. قال إن أردت السنة فأوجز الخطبة والصلاة. قال الزهري وكنت يومئذ صائم فلقيت من الحر شدة. قلت وحدث عنه عطاء بن أبي رباح وهو أكبر منه وعمر بن عبد العزيز ومات قبله بضع 20 سنة وعمر بن دينار وعمر بن شعيب وقاتلة بن دعامة وزيد بن أسلم وطائفة من أقرانه ومنصور بن معتمر وأيوب بن السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد وصالح بن كيسان وعقيل بن خالد ومحمد بن الوليد الزبيدي ومحمد بن أبي حفصة وبكر بن وائل وعمر بن الحارث وابن جريج وجعفر بن برقان وزياد بن سعد وعبد العزيز بن ماجشور وأبو ويس ومعمر بن راشد والأوزعي وشعيب بن أبي حمزة ومالك بن أنس والليث بن سعد وإبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد العزيز وفريح بن سليمان وابن أبي ذئب وابن إسحاق وسفيان بن حسين وصالح بن أبي الأخضر وسليمان بن كثير وهشام بن سعد وهشيم بن بشير وسفيان بن عيينة وأمم سواهم. قال علي بن المديني له نحو من 2000 حديث. وقال أبو داود حديث 2200 حديث، النصف منها مسند، النصف منها مسند. ويعني هذا فيه أنهم كانوا يعدون الحديث المرفوع والموقوف وما دونه، فهذا يخرج على تأويل لما يقول أحمد بن حنبل انتقيتها، يعني المسند من 700,000 حديث، أو يقول البخاري أحفظ 100,000 حديث و200,000 حديث غير صحيح، 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح، يعني بالمرفوعات والموقوفات، المسندات والمراسيل.
نعم. كذلك المكررات.
وأيضا المكررات
فيها طرق. حديث كل ما تكرر له إسناد عد حديثا جديدا.
يعني كل طريق يعد حديثا.
نعم.
نعم. جزاكم الله خير. قال أبو صالح عن ليث بن سعد قال ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب يحدث بالترغيب فتقول لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه. وقال ليث قدم ابن شهاب على عبد الملك 82، الزهلي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا العطاف بن خالد عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن ابن شهاب قال أصاب أهل المدينة حاجة زمان فتنة عبد الملك فعمت، فقد خيل إلي أنه أصابنا أهل البيت من ذلك ما لم يصب أحدا، فتذكرت هل من أحد أخرج إليه، فقلت إن الرزق بيد الله، ثم خرجت إلى دمشق، ثم غدوت إلى المسجد فاعتمدت إلى أعظم مجلس رأيته فجلست إليهم، فبينا نحن كذلك إذ أتى رسول عبد الملك فذكر قصة ستأتي بمعناها، وأن عبد الملك فرض له. انظر التوكل على الله، أن الرزق بيد الله، ثم خرجت، يعني أتبع التوكل بالعمل والسعي في السبب.
نعم.
قال أبو الزناد
أن طالب العلم مرزوق.
سبحان الله. وأي رزق.
نعم.
قال أبو الزناد كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف يكتب كل ما سمع. إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا يحيى بن محمد بن حكم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال ضاقت حال ابن شهاب ورهقه دينه فخرج إلى الشام فجالس قبيصة ابن ذؤيب قال ابن شهاب فبين نحن معه نسمر إذ جاءه رسول عبد الملك فذهب إليه ثم رجع إلينا فقال من منكم يحفظ قضاء عمر رضي الله عنه في أمهات الأولاد، قلت أنا، قال قم فأدخلني على عبد الملك بن مروان فإذا هو جالس على نمرقة بيده مخصرة وعليه غلالة ملتحف بسببية بسبيبة
ربما تكون مصغرة بسبيبة
سبيبة. نعم.
ويكون الثوب
بين يديه شمعة فسلمت فقال من أنت، فانتسبت له فقال إن كان أبوك لنعارا في الفتن، قلت يا أمير المؤمنين عفى الله عما سلف، قال اجلس، فجلست، قال تقرأ القرآن، قلت نعم، قال فما تقول في امرأة تركت زوجها وأبويها، قلت لزوجها النصف ولأمها السدس ولأبيها ما بقي، قال أصبت الفرض وأخطأت اللفظ، إنما لأمها ثلث ما بقي ولأبيها ما بقي، هات حديثك، قلت حدثني سعيد بن المسيب فذكر قضاء عمر في أمهات الأولاد، فقال عبد الملك هكذا حدثني سعيد، قلت يا أمير المؤمنين اقض ديني، قال نعم، قلت وتفرض لي، قال لا والله لا نجمعهما لأحد، قال فتجهزت إلى المدينة، وروى نحوا منها سعيد بن عفير عن عطاف بن خالد كما مضى. أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس قال ابن شهاب قدمت دمشق زمن تحرك ابن الأشعث وعبد الملك يومئذ مشغول بشأنه. وروى سعيد بن عفان قال حدثنا حفص بن عمران عن السري بن يحيى عن ابن شهاب قال قدمت الشام أريد الغزوة فأتيت عبد الملك فوجدته في قبة على فرش يفوت القائمة يفوت القائم والناس تحته سماطان، فوجدته في قبة على فرش يفوت القائمة والناس تحته سماطان. يعني
الله أعلم فوجدته في
من العلو
على
يعني على فرش المكان
ولا يفوت القائم يعني أعلى من الواقف
يعني المكان عالي لدرجة أن القائم يعني الفرش أعلى منه والناس تحته سماطان. يعني يفوت القائمة
محمول بقى
أو يفوت نعم
محمول يعني يرفعه الناس على أعناقهم مثلا.
لا القبة يعني زي خيمة موجودة على فرش شيء مرتفع، ووصف ارتفاعه بأنه يفوت القائمة يعني يفوقه ويعلوه.
نعم نعم أكون أقصد يعني يكون على إيه يعني على جمل مثلا.
لا شيء مبني شيء مبني يعني
أيوة. نعم
مرفوع عليه.
نعم
قال ابن سعد حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول نشأت وأنا غلام لا مال لي ولا أنا في ديوان، وكنت أتعلم نسب قومي من عبد الله بن ثعلبة بن صعيد وكان عالما بذلك وابن أخت قومي وحليفهم، فأتاه رجل فسأله عن مسألة من الطلاق فعي بها وأشار له إلى سعيد بن المسيب، فقلت في نفسي ألا أراني مع هذا الرجل المسن يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ولا يدري ما هذا، فانطلقت مع السائل إلى سعيد بن المسيب وتركت ابن ثعلبة وجلست عروة وعبيد الله وأبا بكر ابن عبد الرحمن حتى فقهت، فرحلت إلى الشام فدخلت مسجد دمشق في السحر وأممت حلقة وجاه المقصورة عظيمة وأممت حلقة وجاه المقصورة عظيمة فجلست فيها فنسبني القوم، فقلت رجل من قريش، قالوا هل لك علم بالحكم في أمهات الأولاد؟ فأخبرتهم بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا هذا مجلس قبيصة ابن زؤيب وهو حاميك، وقد سأله أمير المؤمنين وقد سألنا فلم يجد عندنا في ذلك علما، فجاءه قبيصة أو فجاء قبيصة فأخبروه الخبر فنسبني فانتسبت، وسألني عن سعيد المسيب ونظرائه فأخبرته، قال فقال أنا أدخلك على أمير المؤمنين، فصلى الصبح ثم انصرف فتبعته فدخل على عبد الملك وجلست على الباب ساعة حتى ارتفعت الشمس، ثم خرج الآذن فقال أين هذا المديني القرشي؟ قلت ها أنا ذا، فدخلت معه على أمير المؤمنين فأجد بين يديه المصحف قد أطبقه وأمر به فرفع وليس عنده غير قبيصة جالسة. طبعا هذا فيه رد
جميل.
نعم رد على الأثر الذي يعني يشنعون به على عبد الملك أنه قال للمصحف يوم أن بلغه الملك هذا فراق نعم. بيني وبينك
نعم
إن أمر محمول يعني على الاستكثار وليس على الترك
بالكلية.
وقال وليس عنده غير قبيصة جالسا، فسلمت عليه بالخلافة فقال من أنت؟ قلت محمد بن مسلم، وساق أباءه إلى زهرة فقال أوه قوم نعارون في الفتن أو أوه قوم نعارون في الفتن. قال وكان مسلم عبيد الله مع ابن الزبير، ثم قال ما عندك في أمهات الأولاد؟ فأخبرت عن سعيد فقال كيف سعيد وكيف حاله؟ فأخبرته ثم قلت أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فسأل عنه ثم حدثته الحديث في أمهات الأولاد عن عمر، فالتفت إلى قبيصة فقال هذا يكتب به إلى الآفاق، فقلت لا أجده أخلى منه الساعة ولعلي لا أدخل بعدها، فقلت إن رأى أمير المؤمنين أن يصل رحمي وأن يفرض لي فعل، قال إيهن الآن انهض لشأني، فخرجت والله مؤيسا من كل شيء خرجت له، وأنا يومئذ مقل مرمل، ثم خرج قبيصته فأقبل علي لائما لي وقال: ما حملك على ما صنعت من غير أمري؟ قلت: ظننت والله أني لا أعود إليه. قال: أتني في المنزل. فمشيت خلف دابتي والناس يكلمونه حتى دخل منزله، فقلما لبث حتى خرج إلي خادم بمئة دينار وأمر لي ببغلة وغلام وعشرة أثواب. ثم غدوت إليه من الغد على البغلة، ثم أدخلني على أمين المؤمنين وقال: إياك أن تكلمه بشيء وأنا أكفيك أمره. قال: فسلمت فأومى إلي أن أجلس، ثم جعل يسألني عن أنساب قريش، فلهو كان أعلم بها مني، وجعلت أتمنى أن يقطع ذلك لتقدمه علي في النسب. ثم قال لي: قد فرضت لك فرائض أهل بيتك. ثم أمر قبيصة أن يكتب ذلك في الديوان، ثم قال: أين تحب أن يكون ديوانك؟ مع أمير المؤمنين ها هنا أم في بلدك؟ قلت: يا أمير المؤمنين أنا معك. ثم خرج قبيصة فقال: إن أمير المؤمنين أمر أن تثبت في صحابته وأن يجري عليك رزق الصحابة وأن يرفع فريضاتك إلى أرفع منها، فالزم باب أمير المؤمنين. وكان على عرض الصحابة رجل، فتخلفت يوما أو يومين فجبهني جبها شديدا فلم أتخلف بعدها. قال: وجعل يسألني عبد الملك: من لقيت؟ فأذكر من لقيت من قريش. قال: أين أنت عن الأنصار؟ فإنك واجد عندهم علم. أين أنت عن ابن سيدهم خارجة ابن زيد؟ وسمى رجالا منهم. قال: فقدمت المدينة فسألتهم وسمعت منهم. قال: وتوفي عبد الملك فلزمت ابنه الوليد ثم سليمان ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد، فاستقضى يزيد بن عبد الملك على قضائه الزهرية وسليمان بن حبيب المحاربية جميعا. قال: ثم لزمت هشام بن عبد الملك، وصير هشام الزهرية مع أولاده يعلمهم ويحج معهم. ابن وهب قال: حدثني يعقوب بن عبد الرحمن قال: رأيت رجلا قصيرا قليل اللحية له شعيرات طوال خفيف العارضين، يعني الزهري. معن ابن عيسى عن ابن أخي الزهري قال: جمع عمي القرآن في 80 ليلة. الحميدي عن سفيان قال: رأيت الزهري أحمر الرأس واللحية في حجرة.
جمع عمه هنا يعني حفظه ولا كتبه؟
بمعنى حفظه، يعني لأنهم يقولون لم يجمع القرآن من الصحابة غير فلان وفلان، وذكر ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو زيد أحد عمومة أنس وأبي بن كعب. فمعنى جمع بمعنى حفظه كله. الحميدي عن سفيان قال: رأيت الزهري أحمر الرأس واللحية في حمرتها انكفاء كأنه يجعل فيها كتما، وكان رجلا أعيمشا وله جمة قدم علينا سنة 23 و100 فأقام إلى هلال المحرم سنة 40 وأنا يومئذ ابن 16 سنة. ابن ستة عشرة سنة. نعم. معمر عن الزهري قال مركبة على الفتح جزئنا. معمر عن الزهري قال: مست ركبتي ركبة سعيد بن المسيب 8 سنين. الزبير في الناس بله قال: حدثني محمد بن حسن عن ملك بن شهاب قال: كنت أخدم عبيد الله بن عبد الله حتى إن كنت أستقي له الماء المالح، وكان يقول لجاريته: من بالباب؟ فتقول: غلامك الأعمش. روى إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: ما سبقنا ابن شهاب من العلم بشيء إلا أنه كان يشد ثوبه عند صدره ويسأل عما يريد، وكنا تمنعنا الحداثة. ابن أبي الزناد عن أبيه قال: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب
يعني يسعى على الشيوخ يعني ويسأل يعني جديد،
كناية عن النشاط والسعي والاجتهاد في العلم يعني. ابن أبي الزناد عن أبيه قال: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس وبصر عيني به، ومعه ألواح أو صحف يكتب فيها الحديث وهو يتعلم يومئذ. وعن أبي الزناد قال: كنت أطوف أنا والزهري ومعه الألواح والصحف فكنا نضحك به. ابن وهب عن الليث كان ابن شهاب يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، وكان يكره أكل التفاح وسؤر الفأر، وكان يشرب العسل ويقول إنه يذكر. ولثائد ابن أقرم يمدح الزهري ذر ذا وأثني ذر ذا وأثني على الكريم محمد ذر ذا وأثني على الكريم محمد واذكر فواضله على الأصحاب. وإذا يقال من الجواد بماله قيل الجواد محمد بن شهاب. أهل المدائن يعرفون مكانه وربيع ناديه على الأعراب. ابن مهدي قال سمعت مالكا يقول حدث الزهري يوما بحديث فلما قام قمت فأخذت بعنان دابته فاستفهمته فقال تستفهمني ما استفهمت عالما قط ولا رددت شيئا على عالم قط. ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن يقول قال مالك حدثنا الزهري بحديث طويل فلم أحفظه فسألته عنه فقال أليس قد حدثتكم به؟ قلنا بلى. قلت كنت تكتب؟ قال لا. قلت أما كنت تستعيد؟ قال لا. ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن المهدي تابعه ابن وهب. قال عثمان الدارمي وحدثنا موسى بن محمد البلقوي قال سمعت مالكا يقول حدث الزهري بمائة حديث ثم التفت إلي فقال كم حفظت يا مالك؟ قلت 40 فوضع يده على جبهته ثم قال إن لله كيف نقص الحفظ. موسى ضعيف. معمر عن الزهري ما قلت لأحد قط أعد عليه. مروان بن محمد قال سمع الليث يقول تذكر أو تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا هو جالس يتوضأ فما زال ذاك مجلسه حتى أصبح. أبو مسر قال حدثنا يزيد بن السمطي قال سمعت قرة بن عبد الرحمن يقول لم يكن للزهري كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه. إبراهيم بن سعد قال سمعت ابن شهاب يقول أرسل
إليه ممكن تكون كذلك ولا تذاكر.
أين هي مولاي؟
مروان بن محمد.
يعني تذاكر مع من؟ يعني تذاكر تفاعل لابد من
نعم يعني مع بالمثلين. مع طلابه مع إخوانه. أما تذكر يعني تذكر ما تذكر
يعني تذكر الحديث فأخذ يستجمع طرقه ويستجمع أسانيده التي يحفظها وظل معه حتى أصبح.
نعم.
إبراهيم بن سعد قال سمعت ابن شهاب يقول أرسل إلي هشام أن اكتب لبني بعض أحاديثي فقلت لو سألتني عن حديثين ما تابعت بينهما ولكن إن كنت تريد فادع كاتبا فإذا اجتمع إلي الناس فسألوني كتبت لهم. فقال لي يا أبا بكر ما أرانا إلا قد أنقصناك. قلت كلا إنما كنت في عرار الأرض الآن هبطت الأودية. رواه نوح بن يزيد عن إبراهيم وزاد فيه بعث إلي كاتبين فاختلف إلي سنة. سبحان الله. ابن وهب قال أنبأنا يعقوب بن عبد الرحمن أن الزهري كان يبتغي العلم من عروة وغيره فيأتي جارية له وهي نائمة فيوقظها يقول لها حدثني فلان بكذا وحدثني فلان بكذا فتقول ما لي ولهذا فيقول قد علمت أنك لا تنتفعي به ولكن سمعت الآن فأردت أن أستذكره. أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا يزيد بن مسلم قال خرج الزهري من القبراء من عند عبد الملك فجلس عند ذلك العمودي فقال يا أيها الناس إنا كنا قد منعناكم شيئا قد بذلناه لهؤلاء فتعالوا حتى أحدثكم. قال فسمعهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الشام ما لي أرى أحاديثكم ليست لها أزمة ولا خطب. قال الوليد فتمسك أصحابنا بالأسانيد
اليومئذ
أزمة ولا خطب.
نعم.
قال الوليد فتمسك أصحابنا بالأسانيد من يومئذ وروى نحوها من وجه آخر أنه كان يمنعهم أن يكتبوا عنه فلما ألزمه هشام بن عبد الملك أن يملي على بنيه أذن للناس أن يكتبوا. وهذا يسوقه العلماء في الدفاع عن الزهري ضد الطعون المستشرقين من أمثال جلدة سهر وغيره في أن الزهري كان يعني يؤلف الأحاديث إرضاء لبني أمية وهو الآن هشام بن عبد الملك يعني أراد أن يجعل الحديث تكتب لبنيه فجعلها الزهري للناس كافة. قال معمر عن الزهري قال كنا نكره الكتاب حتى أكرهنا عليه الأمراء فرأيت ألا أمنعه مسلما. هو جلد السر استخدم هذا أنه أكرهه عليه بمعنى أكرهه ليكتب ما يريد. ولكن الزهري
التلقي والحفظ وكراهية الكتابة
لأنه طبعا مستشرق حاقد فالهوى عنده أصيل فأعمى عينه عن أو أعمى قلبه عن فهم القصد. القصد أنه يعني السلف الأوائل ما كانوا يكثرون من الكتابة وكانوا يعتبرون الكتابة عيبا وقدحا في الحفظ. فهو يقول أنه يعني أكرهه على الكتابة هو يعني كان يعتمد على حفظه ويعني الكتابة لم تكن كثيرة في ذلك الوقت حتى جعل الأمراء الكتابة يعني منتشرة وتوسعوا فيها. فرأيت ألا أمنعه مسلما. عبد الرزاق قال سمع معمر يقول كنا نرى أن قد أكثرنا عن الزهري حتى قتل الوليد فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزائنه يقول من علم الزهري. نعم الوليد بن يزيد الفاسق والزهري مات قبله. وروى محمد بن الحسن بن زبالة عن الداروردي قال أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب. خالد بن نزار الأيلي عن سفيان قال كان الزهري أعلم أهل المدينة. عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال قال عمر بن عبد العزيز ما ساق الحديث أحد مثل الزهري. ابن عينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري وما رأيت أحدا أهون عنده الدراهم منه كانت عنده بمنزلة البعر. أبو سلمة المنقري قال حدثنا ابن عينة عن عمرو قال جلست ابن عباس وابن عمر وجابر وابن الزبير فلم أرى أحدا أنسق للحديث من الزهري. قال محمد بن سهل بن عسكر سمعت أحمد بن حنبل يقول الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا. وقال أبو حاتم أثبت أصحاب أنس الزهري. شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال اختلفت من الحجاز إلى الشام 45 سنة فما استطرفت حديثا واحدا ولا وجدت من يطرفني حديثا.
يقصد أن كل حديث يسمعه هو عنده يعني الطريف الجديد.
نعم لا أدري هل هذا هو المعنى أم يقصد أنه يعني يقصد بالاستطراف هنا كتابة الأطراف أطراف الحديث لأنهم كانوا يكتبون طرف الحديث حتى يستذكرونه يعني يكتب الحديث كله. ابن عيينة عن إبراهيم بن سعد قال سمعت أبي يسأل الزهري عن شيء من الخلع والإيلاء فقال إن عندي 30 حديثا ما سألتموني عن شيء منها. أبو صالح عن الليث كان ابن شهاب يختم حديثه بدعاء جامع يقول اللهم أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. وكان من أسخى من رأيت كان يعطي فإذا فرغ ما معه يستلف من عبيده يقول يا فلان أسلفني كما تعرف وأضعف لك كما تعلم. وكان يطعم الناس الثريد ويسقيهم العسل وكان يسمر على العسل كما يسمر أهل الشراب على شرابهم ويقول اسقونا وحدثونا. وكان يكثر شرب العسل ولا يأكل شيئا من التفاح وسمعته يبكي على العلم بلسانه ويقول يذهب العلم وكثير ممن كان يعمل به. فقلت له لو وضعت من علمك عند من ترجو أن يكون خلفا قال والله ما نشر أحد العلم نشري ولا صبر عليه صبري. ولقد كنا نجلس إلى ابن المسيب فما يستطيع أحد منا أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئ الحديث أو يأتي رجل يسأله عن شيء قد نزل به. روى إبراهيم بن سعد عن أبيه قال ما رؤي أحد جمع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمع ابن شهاب. الليث عن يحيى بن سعيد قال ما بقي عندنا عند أحد من العلم ما بقي عند ابن شهاب. عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن رجل قال عمر بن عبد العزيز عليكم بابن شهاب عليكم بابن شهاب هذا فإنكم لا تلقون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه. سعيد بن بشير عن قتادة ما بقي أحد أعلم بالسنة الماضية من ابن شهاب وآخر كأنه عني نفسه أو عنى نفسه. سعيد بن عبد العزيز قال سمعت مكحولا يقول ما بقي أعلم بسنة ماضية ما بقي أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب. وهيب قال سمعت أيوب يقول ما رأيت أحدا أعلم من الزهري.
يا فلان أسلفني كما تعرف أضعف لك كما تعلم. أبو صالح عن الليث.
نعم.
كأنه والله أعلم يعني على مذهب من يرى إنه ليس بين السيد وعبده ربا.
ولعله منقول عن الزهري يعني هذا هذا مستند نقلي عن الزهري.
ومر معنا في الاستذكار الكلام على مسألة العبد مال وإذا سرق من مال سيده، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما بعض مالك سرق بعض مالك لا قطع عليه. فالقصد هنا إنه كلهم له، لكن لا أدري كيف يملك العبد في هذه الحالة إلا أن يأذن له سيده بالتملك بعد. نعم.
يعني هم هو يجعلهم يتاجرون فيعطونه المال ويعطيهم شيئا، فهذا الملك يعني مما أباحه لهم لمتاجرتهم. قال وهيب سمعت أيوب يقول ما رأيت أحد أعلم من الزهري، فقال له صخر بن جويرية ولا الحسن البصري قال ما رأيت أحدا أعلم من الزهري. الوليد بن مسلم قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ما كان إلا بحرا، وسمعت مكحولا أن يقول ابن شهاب أعلم الناس. وقال ابن عيينة سمعت أبا بكر الهذري يقول وقد جلس الحسن وابن سيرين لم أرى قط أو لم أرى مثل هذا قط يعني الزهري. وقال العدني قال ابن عيينة كانوا يرون يوم مات الزهري أنه ليس أحد أعلم بالسنة منه. بقية عن شعيب بن أبي حمزة قيل لمكحول من أعلم من لقيت قال ابن شهاب، قيل ثم من قال ابن شهاب، قيل ثم من قال ابن شهاب. قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول بقي ابن شهاب وماله في الناس وماله في الناس نظير. وقال معمر كان الزهري في أصحابه كالحكم بن عتيبة في أصحابه. قال موسى بن إسماعيل شاهدت وهيبا وبشر بن المفضل وغيرهما ذكروا الزهري فلم يجدوا أحدا يقيسونه، ذكروا الزهري فلم يجدوا أحدا يقيسونه به إلا الشعبي. قال علي بن المديني أفتى أربعة الحكم وحماد وقتادة والزهري، والزهري عندي أفقههم. قال سعيد بن عبد العزيز جعل يزيد الزهري قاضيا مع سليمان بن حبيب. الوليد بن مسلم على الأوزعي عن الزهري قال الاعتصام بالسنة نجاة، روى يونس بن يزيد عنه نحوه. وروى الأوزعي عنه قال أمر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت. قال الليث عن جعفر بن ربيعة قلت لعراك بن مالك من أفقى أهل المدينة؟ قال أما أعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان وأفقاهم فقها وأعلمهم بما مضى من أمر الناس فسعيد بن المسيب، وأما أغزرهم حديثا فعروة، ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بحرا إلا فجرته، وأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب فإنه جمع علمهم جميعا إلى علمه. الحميدي قال حدثنا سفيان وقيل للزهري لو أنك سكنت المدينة ورحت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره تعلم الناس منك. قال إنه ليس ينبغي أن أفعل حتى أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. ثم قال سفيان ومن كان مثل الزهري؟ قلت كان رحمه الله محتشما جليلا بزي الأجناد له صورة كبيرة في دولة بني أمية. روى الأوزعي عن الزهري قال إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. عبد الرزاق قال سمعت عبيد الله بن عمر يقول أردت أطلب العلم فجعلت آتي ما شيخ آل عمر فأقول ما سمعت من سالم، فكلما أتيت رجلا منهم قال عليك بابن شهاب فإنه كان يلزمه، قال وابن شهاب يومئذ كان بالشام، فلزمت نافعا فجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. عن باسة وعن يونس عن ابن شهاب قال قال لي سعيد بن المسيب ما مات من ترك مثلك. مفضل بن فضلة عن عقيل قال رأيت على خاتم ابن شهاب محمد يسأل الله العافية. إبراهيم المنذر الحزمي قال حدثنا ابن عبد الله قال سمعت مالكا يقول كان ابن شهاب من أصخى الناس، فلما أصاب تلك الأموال قال له مولى له وهو يعظه قد رأيت ما مر عليك من الضيق فانظر كيف تكون، أمسك عليك مالك، قال إن الكريم لا تحنكه التجارب. نعيم بن محمد قال حدثنا
الأثر اللي فيه قال سعيد عن بسة عن يونس عن ابن شهاب قال قال لي سعيد بن المسيب ما مات من ترك مثلك، ده يستدل به على طبقات التابعين،
على طبقات التابعين
الكبار والأوساط والصغار، ما هو كلاهما رأى الصحابة، لكن سعيد أخذ عن الصحابة والزهري أخذ عن الصحابة والزهري تتلمذ على سعيد وأخذ عن سعيد،
لكن سعيد من كبار التابعين والزهري من صغار التابعين.
أيوة أنا أقصد يعني أنه يستدل فيه على الطبقات، أن التابعون مثلهم مثل الصحابة طبقات.
نعم نعم. يعني هو الأمر، هل الأمر يحتاج إلى استدلال؟ لأن هو الأمر ده واقع، يعني واقع موجود.
إحنا عندنا من العلماء أن يعاملهم جميعا معاملة واحدة، وكل هم تابعون، هم تابعيون.
يعني يعاملهم في أي جانب يعني معاملة واحدة؟ يعني في المراسيل لا يعاملون معاملة واحدة، لأنه كلما بعد لا يعاملون معاملة واحدة، فإنه مشترك في
نعم عند من يقول بالمراسيل يعني.
نعم الشافعي رحمة الله عليه لما ذكر القيود لم يسوي طبعا بين مراسيل كبار التابعين وصغار التابعين، لأن مراسيل كبار التابعين الاحتمال فيها أن يكون الساقط صحابي، أن يكون الساقط صحابيا احتمال كبير، بخلاف صغار التابعين الاحتمال بيبقى ضعيف.
بس ده خارج دائرة المحدثين، ده كلام يعني الأصوليين وكلام الفقهاء، لكن كلام المحدثين إن كل مرسل ضعيف، لا يختلف الأمر بين كبير ووسط وصغير من التابعين.
لكن في كبار التابعين بيكون الضعف أقل.
نعم.
والقبول عندهم أوسع، عشان كده الإمام أحمد يقول بقبول المرسل. يعني قبول المرسل ما هو منقول عن مالك وأحمد.
نعم.
وهما محدثان أيضا.
نعم.
قال نعيم بن محمد قال حدثنا محمد بن سوق عن معمر العزري قال قال القراءة على العالم والسماء منه سواء إن شاء الله. قال عبيد الله بن عمر دفعت لابن شهاب كتابا نظر فيه فقال ارويه عني. يعني هو يقول هنا
بالإجازة مكاتبة،
يعني هو الآن هو طبعا في أول أثر سوى بين القراءة والسماع، هم يختلفون في أيهما أعلى، القراءة على العالم بأخبرني أم السماع منه بحدثني. في بعضهم يفضل هذا ومفضل هذا، ومالك يفضل مذهب البخاري في ماذا؟
الاثنين سواء.
الاثنين سواء، ده مذهب البخاري، ومسلم يفصل بين هذا وهذا، ومالك يفضل القراءة على السماع اللي هو العرض يعني. عشان كده الرواة عن مالك كانوا يقرؤون عليه كما يقول يحيى قرأت على مالك. وهنا في الأثر الثاني أن ابن شهاب أجاز مسألة الإجازة بدفع الكتاب دون أن يسمعه منه، فهو اطلع على الكتاب وعلم صحة ما فيه فقال رويه عني فيرويه عنه، فده يعني فيه جواز الإجازة. إبراهيم بن أبي سفيان القيصراني قال حدثني الثريابي قال سمعت الثوري يقول أتيت الزهري فتثاقل علي فقلت له أتحب لو أنك أتيت مشايخ فصنعوا بك مثل هذا؟ فقال كما أنت. ودخل فأخرج إلي كتابا فقال خذ هذا فروه عني فما رويت عنه حرفا.
كأن في هذا أثر يعني من الثوري لم يتلطف يعني.
كان عليه أن يصبر على ابن شهاب.
نعم.
معمر عن الزهري قال إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا حسن بن عمارة قال أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألفيت على بابه فقلت إن رأيت أن تحدثني؟ قال أما علمت أني قد تركت الحديث؟ فقلت إما أن تحدثني وإما أن أحدثك. فقال حدثني. فقلت حدثني الحكم عن يحيى بن الجزار قال سمع علي رضي الله عنه يقول ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلمه. قال فحدثني بأربعين حديث.
هذه حيلة رائعة مبتكرة. أيوه
نعم. ده من حسن الجواب يعني سبحان الله.
نعم.
كما يروى في ترجمة شعبة لما قال للقعنبي روى له حديث إن أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا تستحي فاصنع ما شئت.
نعم.
وافقت الحال. قال يحيى بن سعيد القطان مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ وكلما قدر أن يسمي سمى وإنما يترك من لا يحب أن يسميه. يعني دي مسألة المرسل لماذا لا يقبل منه؟ لأنه لما عمد إلى ترك التسمية دل على أنه لا يريد أن يظهر هذا الذي سماه، فدل على ضعف هذا الذي أسقطه.
يبقى هو يرسل فيدل بإرساله على سقط المروي عنه.
يعني هم يقولون أن الذي يرسل لماذا يرسل؟ هناك أسباب كثيرة منها أنه قد لا يذكر الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يجزم في نفسه أن هذا سمعه من ثقة عن ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فيعلم كما نحن نقول مثلا هذا الحديث في البخاري مثلا نوقن أنه صحيح لكن لا ندري لأي صحابي من الصحابة.
نعم.
فالزهري حافظ
مثل قول سعيد لما قال كل ما حدثتكم فهو عن أبي هريرة.
نعم. ده أسباب أخرى، مسألة الاختصار. نعم. وأحيانا لا يجوزون اسم الراوي يعني لعله لا يقبل من جهة أسباب كثيرة لعل بعضها سياسية.
نعم.
يعمي اسمه حتى لا يعلم أنه التقى به ونحو من ذلك، لكن نعم. الزهري يستطيع أن يسمي لأنه يحفظ هذه الأسانيد يعني حفظا متينا، فترك التسمية لأنه يعلم أن هناك مغمز في هذا الذي تركه.
نعم.
لكن في سبب آخر بل إنه صغير من صغر التابعين، يقول الذهبي قلت مراسيل الزهري كالمعضل لأنه يكون قد سقط منه اثنان ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابية فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله، ولو أنه يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عد مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهما فإنه لم يدري ما يقول. نعم مرسله كمرسل قتادة ونحوه. نعم. لأن الغالب أن يسقط اثنان الغالب. فالزهري يروي عن أنس هذا واحد ولم يدرك من الصحابة إلا نفرا قليلا.
نعم.
لكن الغالب يروي عن كبار التابعين عن الصحابة، بل قد يروي عن طبقته عن كبار التابعين عن الصحابة. يقول أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن أبي شريح قال سمعت الشافعي يقول إرسال الزهري ليس بشيء لأن نجده يروي عن سليمان بن أرقمة. ده برضو من شروط الشافعي.
نعم.
أن هذا الذي نقوي مرسله بهذه الشروط التي ذكرها في الرسالة ألا يكون ممن يروي عن الضعيف. فهو يروي عن سليمان بن أرقم وهذا متروك. زيد بن يحيى الدمشقي قال حدثنا علي بن حوشب عن مكحول وذكر الزهري فقال أي رجل هو لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك؟ قلت بعض من لا يعتد به لم يأخذ عن الزهري لكونه كان مداخلا للخلفاء، ولئن فعل ذلك فهو ثبت الحجة، وأين مثل الزهري رحمه الله تعالى؟ سلام بن أبي مطيعين عن أيوب السختياني قال لو كنت كاتب عن أحد لكتبت عن ابن شهاب، قلت قد أخذ عنه أيوب قليلا. يعقوب السدوسي قال حدثنا الحلواني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عمي قال دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال يا سليمان من الذي تولى كبره منهم؟ سبحان الله، الذهبي هنا يرد على هذه الشبهة حتى لا يتطرق إلى الذهن أن كونه مداخلا للملوك أنه يعني يحرف الدين أو يرضى بشيء مما يغضب الله عز وجل.
نعم.
يقول دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال يا سليمان من الذي تولى كبره منهم؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت، هو علي. فدخل ابن شهاب فسأله هشام فقال هو عبد الله بن أبي. قال كذبت، هو علي. فقال أنا أكذب لا أبا لك، فوالله لو نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت. حدثني سعيد وعروة وعبيد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، لكن يقال فيها عبيد يعني. حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة بن قاسم عن عائشة أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي. قال فلم يزل القوم يعغرون به، فقال له هشام ارحل فوالله ما كان ينبغي لنا أن نحمل على مثلك. قال ولما أنا اغتصبتك على نفسي أو أنت اغتصبتني على نفسي فخلي عني. فقال له لا، ولكنك استدنت ألفي ألف. فقال قد علمت وأبوك قبلك أني ما استدنت هذا المال عليك ولا على أبيك. فقال هشام إن أن نهيج الشيخ. أو إن لن نهيج الشيخ. فأمر فقضى عنه ألف ألف.
تحتاج لضبط حتى قوله مثلا فلم يزل القوم يغرون به، والأصل يغرونه به كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب لنغرينك بهم. نعم.
فقال هشام إنا لن نهيج الشيخ أو نحو المجال. فأمر فقضى عنه ألف ألف فأخبر بذلك فقال الحمد لله الذي هذا هو من عنده.
فيها إضافة صغيرة كده لعلها توضح في تهذيب الكمال، يقول إنا أردنا أن نهيج الشيخ يعني أن نغضبه لنستخرج ما عنده مثلا لنعلم ما لديه. وفيها إسقاط في موضع آخر إنا نهيج الشيخ، إنا نهيج الشيخ. بعض المشايخ يقول إيه أراد أن يختبره يعني أراد أن يمتحن الزهري.
الحلقة بتقول له في تذهيب التهذيب الذهبي،
في تذهيب في تذهيب تهذيب الكمال
للذهبي
يقول فيها إنا أردنا أن نهيج الشيخ
بننكشه يعني
مثلا أي في هذا الباب. يبقى كده هو إيه كأنه يعني يعتذر لكن بتلطف يعني.
هم كانوا يعلمون مكانة الزهري.
مبدأ الكلام طبعا هو مش على حقيقته، هو أراد أن يهيجه لكن هو اعتذار في النهاية يعني.
نعم. لكن الأهم أن هذا فيه هذا الأثر وهو أثر صحيح، لأن بروي يعقوب السدوسي عن الحلواني عن الشافعي عن عمه فيه رد على الذين طعنوا في الزهري أنه كان ممالئا للخلفاء.
ما أنا أظن أن الإمام الذهبي أتى به في هذا الموضع لأجل هذه الكلمات الثلاثة اللي هي وردت عن خصصا عن أيوب السختياني
يعني هو هذه الكلمات عندما ترد من السلف، لأن السلف كان عندهم يعني حساسية من الدخول على الملوك، وكان يعيبون على من يداخلهم لأنه مظنة الفساد، لأن هذا الدخول مظنة الفساد. لكن مثل الزهري إنما كان يدخل يعني دون أن يفسد، ولينفع هؤلاء بالنصيحة وبالعلم، ولينتفع الناس من وراءه بمصاحبة الملوك.
لعل الإمام مالك أخذ هذا عنه.
لعل ماذا؟
الإمام مالك أيضا يكون مالك. أخذ هذا عنه، كان يفعل ذلك،
لكن مالك
لا يقاطعهم ولا يصلهم ويجعل بينه وبينهم حبلا لعله ينفع مسلما أو ينصح في شيء نحو هذا.
لكن مالك لم يكن كالزهري، لأن الزهري كان يجلس في مجالسه وكان يلبس زي الأجناد، يلبس زي الأجناد كأنه يعني من خاصة الملوك والوزراء ونحو ذلك. لكن مالك كان يعيب على من يعمل معهم، وكان حتى ترك الرواية عن بعضهم لأنه كان عريفا على قومه.
نعم.
لكن يعني لم يكن يقطعهم كما ورد عن بعض السلف.
ما أخذش من
كانوا يعني
الآخر اللي هو
كان متوسطا
التجنب. ايوه نعم التجنب ايضا الذم لمن يخالف.
نعم. فالسلف يعني لهم ثلاث طرائق في التعامل مع الملوك، منهم من جفاهم تماما وحذر منهم، ومنهم من صاحبهم ودخل عليه، ومنهم من كان يعني لا يقطع حبل ودهم رجاء يعني التخلص من شرهم او نفع المسلمين بمعرفتهم.
وربما نرجع المواقف الثلاثه لاحوال ثلاثه في الظروف نفسها، من الذي كان تولى وكيف كانت سيرته وهكذا.
وفي جمله الامر هؤلاء الملوك الذين كان السلف يعني يقتربون منهم ويداخلونهم ونحو ذلك، كانت لهم حسنات عظيمة جدا، وكان لهم نفع للمسلمين وحفظ للدين.
نعم.
إلا أن بعض المظالم التي تلبسوا بها جعلت فريق من السلف يجتربون ويحذر منهم. لكن ما كانوا يمالئون أحدا من ظلمة العباد ومن أهل الفساد ومن أهل الجور على الدين والشريعة، ما كانوا يفعلون ذلك.
نعم.
قال عمي: ونزل ابن شهاب بماء من المياه فالتمس سلفا فلم يجد، فأمر براحلته فنحرت، ودعا إليه أهل الماء فمر به عمه فدعاه إلى الغداء، فقال: يا ابن أخي، إن مرؤة سنة تذهب بذل الوجه ساعة، إن مرؤة سنة تذهب بذل الوجه ساعة. قال: يا عم، انزل فطعم إلا فامضي راشدا. ونزل مرة بماء فشكى إليه أهل الماء أن لنا 18 امرأة عمرية، أي لهن أعمار ليس لهن خادم، فاستسلف ابن شهاب 18,000 وأخدم كل واحدة خادما بألف. قال سعيد بن عبد العزيز: قضى هشام عن الزهري 7,000 دينار، وقال: لا تعد لمثلها تدان. فقال: يا أمير المؤمنين، حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال إسحاق بن الخباع: نعم، الكرم غلبه.
نعم.
قال إسحاق بن الطباع عن مالك قال: الزهري: وجدنا السخية لا تنفعه التجارب. يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعية يقول: مر رجل تاجر بالزهري وهو بقريته، والرجل يريد الحج فأخذ منه 400 دينار إلى أن يرجع من حجه، فلم يبرح الزهري حتى فرقه، فعرف الزهري في وجه التاجر الكراهية، فلما رجع قضاه وأمره 30 دينارا ينفقها. علي بن حجر قال حدثنا الوليد الموقري قال قيل للزهري إنهم يعيبون عليك كثرة الدين، قال وكم ديني؟ قيل 20,000 دينار، قال ليس كثيرا وأنا مليء لي 5 أعين كل عين منها 48,000 دينار. سويد بن سعيد قال حدثنا ضمام عن عقيل بن خالد أن أبا شهاب كان يقرب إلى العرب يفقههم، فجاء عربي وقد نفد ما بيده، فمد الزهري يده إلى عمامتي فأخذها فأعطاه وقال يا عقيل أعطيك خيرا منها.
نقف هنا
إن شاء الله. نعم إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.